الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأشربة من سننه: باب صفة النبيذ وشربه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاوى حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم. أبو معاوية وعبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية، عبشمية عبد شمس يعني نسبة لعبد شمس، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه، ثم نصب عليها الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية يشربه غدوة. وقال أبو معاوية: نهارا فيشربه ليلا، أو ليلا فيشربه نهارا. بنانة بنت يزيد العبشمية فيها جهالة، والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وأبو يعلى من حديث عائشة من غير هذا الوجه.
قالوا لها نباتة
أيضا. نباتة، نعم.
القبضة ما يؤخذ بالقبضة،
القبضة المأخوذ والقبضة المرة، قبض قبضة، والمقبوض قبضة. اي نعم.
إذا قبضت قبضة
قبضة. اي نعم. قال حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن صبيح، صبيح نعم، عن إسماعيل عن أبي إسرائيل، نعم، عن أبي عمر البهراني، يحيى بن عبيد الكوفي البهراني، قال الحافظ عنه صدوق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريق. حديث رواه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي وابن حبان والبيهقي والطبراني في الكبير. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تور من حجارة. حديث جابر رضي الله عنهما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والدريمي والحميدي والطيالس وأبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهم، أي أن النبيذ يشرب ما لم يتغير، ما لم يشت، وأقصى مدة يبلغ بها حتى لا يشتد 3 أيام، كما تقدم أن هذا كان قبل هذا الزمن الذي تحفظ فيه الأشياء ما ينبذ أو ما يخلط فلا يتغير ولا يشتد ولا يتخمر. فالعبرة في النهي عن المشروبات سواء كان نبيذا أو خليطا أو غير ذلك أن يكون مسكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه وفي الحر كانت 3 أيام أقصى أو أمد بقاء الخليط أو المنبوذ نيا أو نيئا أو غير متغير، وبعد ذلك كان يغلي ويفور ويشتد ويبدأ في التخمر. لكن المشكلة أن في زماننا هذا كما قلنا مثل الثلاجات والتي تحفظ فيها هذه الأشياء، لو كان نبيذا أو كان خليطا فإنه لا يعتريه تغير ولا اشتداد ولا فوران ولا تخمر. فاشربوا كل شيء غير ألا تشربوا مسكرة، كل ما تحب أن تشربه اشربه لكن ابتعد عن المسكر. قال باب النهي عن نبيذ الأوعية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقولون أمين يغلق من عنده. قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمة، وقال كل مسكر حرام. النقير الجذع ينقر، والمزفة ما طلي بالزفت وهو القار، والدباء القرعة الكبيرة التي كان ينبذ فيها، والحنتمة الجرار التي كان ينبذ فيها. وقال صلى الله عليه وسلم القول الجامع كل مسكر حرام. الحديث رواه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة وابن الجرود والطحاوي والبغوي شرح السنة وابن حبان وأبو يعلى، وهو صحيح. قال حدثنا محمد بن رمح المهاجر قال أخبرنا الليث بن سعد الإمام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقرع، كما قلنا القرع تقدم أنه الدباء، والمزفة ما طلي الأواني التي تطلى بالزفت. والحديث هذا أخرجه مسلم والنسائي في الأشربة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي، نصر بن علي بن نصر الجهضمي، عن أبيه عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد. قال حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. حديث رواه النسائي والترمذي في العلل وهو معل، وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني وأحمد. والحديث معل لكن المعنى صحيح كما تقدم، هذه الأحاديث متفقة على النهي عن الشرب في تلك الأواني. قال باب ما رخص فيه من ذلك. يعني ما رخص في الشرب من هذه الأواني أو غيرها. يعني الأبواب متعلقة ببعضها إن شاء الله. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبي عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه عندك فيها واجتنبوا كل مسكر. حديث بريدة رضي الله عنه رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطحاوي والبغوي وشرح السنة. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على نسخ ما تقدم من النهي عن الشرب في تلك الآنية، وبين أنه لك أن تشرب في كل إناء لكن اجتنب المسكر، اجتنب كل شراب مسكر سواء كان في هذه الأواني أو في غيرها، لأن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه ناس وقالوا إن أرضنا كثرة الجرذان فتأكل، لما قال لهم انبذوا في آنية الأدم يعني الجلود، فقالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان يعني فيها فئران تأكلها فتأكل هذه الأواني، قال وإن أكلتها الجرذان أو الجرذان. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في تلك الأواني لها النقير والدباء والحنتم والمزفت أو المقير كان كما ذكرنا، لأن التخمر يسرع إلى ما ينبذ في تلك الأواني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الانتباذ فيها حتى لا تصل إلى التخمر. ثم بعد ذلك قال اشربوا في كل إناء، اشربوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا كما سيأتي في لفظ حديث ابن مسعود الآتي. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. يعني كان النهي لا لعين الإناء أو الوعاء، وإنما كان ذلك النهي حتى لا تكون المنبوذات أو المنتبذات متخمرة. فالنهي عن الآنية كان لهذه العلة. ثم قال انبذوا فيها فلكم أن تنبذوا فيها صلى الله عليه وسلم، والحديث واضح الدلالة على النسخ كما قلنا، كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن الانتباذ في تلك الأواني فانبذوا في كل وعاء إلا ألا تشربوا مسكرا فإن الأوعية أو الأنية لا تحرم شيئا ولكن كل مسكر حرام، سواء كان قد نبذ في تلك الأواني أو في غيرها من الأواني، سواء كانت جلودا أو خزفا أو زجاجا أو غير ذلك، المهم أن النهي عن الشرب يكون متجها للمسكر أي الذي يكون خمرا. وكما تقدم أن كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان ذلك مسكرا أو كان ذلك متخمرا صار خمرا فيحرم شربه لأن العلة في النهي هو أنها كانت تسرع بهذا المنبوذ إلى الإسكار. القول بنسخ الانتباذ في الأوعية المذكورة هو قول جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم، فلا يحرم ولا يكره الانتباذ في أي وعاء. وقال جماعة منهم ابن عمر وابن عباس ومالك وإسحاق يكره الانتباذ في الدباء والمزفت، وعليهما اقتصر مالك، فلا يكره الانتباذ في غير الدباء والمزفت. وكره أحمد في رواية والثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها، فالنهي عند هؤلاء باق سدا للذرائع، لأن هذه الأوعية تعجل شدة النبيذ. نعم، هذه هي العلة، لكن من حيث النهي فصار النهي منسوخا، والدلالة في الحديث وقول الجمهور بالنسخ هو القول الراجح الصحيح. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصل الأقاويل. قال: وقال قوم التحريم باق وكره الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهم مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا نجد بدا في الانتباذ في الأوعية قال: انتبذوا وكل مسكر حرام. وهذا الحكم في كل شيء نهى عنه أو نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات فلما قالوا لابد لنا منها قال: أعطوا الطريق حقها، كذا في السراج الوهاج. نعم. قال: باب نبيذ الجر الذي يصنع من الطين ويطبخ. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثتني رميثة عن عائشة. رميثة لا تعرف، مجهولة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. الحديث مع رميثة هذه، فسويد بن سعيد أيضا ضعيف، رواه أحمد وقال البصيري هذا إسناد حسن سويد مختلف فيه، وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله، رواه مسلم، يعني من حيث المعنى. أما مسألة إلا الخل هذا ليست في الحديث التي ذكرها المعلق هذا. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سالمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. حديث أبي هريرة هذا رواه مسلم والنسائي وأحمد تقدم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش، يعني يفور يغلي، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. حديث في إسناد صدقة بن عبد الله الدقيقي وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح كما تقدم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والبخاري في التاريخ الكبير والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة. قال: باب تخمير الإناء. انت هتفوق علينا يعني. قال: باب تخمير الإناء. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. هذا طيب حديث من رواية أبي الزبير عن جابر، لكنه من رواية الليث بن سعد عنه، وهو لا يروي عنه إلا ما ثبت سماعه إياه عنده من جابر رضي الله عنه.
ممكن شيخ الغزي إذا سئل عن الإناء المكشوف أو الطعام المكشوف إذا أصبح مكشوفا يأمر بإلقائه؟
طبعا.
هذا تقول به؟
نعم، إن في السنة داء لا يمر بإناء غير مغطى إلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا يكون هذا من باب إضاعة المال، بل هذا من وقاية النفس وحمايتها من الضرر. غطوا الإناء تغطية، وأوكوا السقاء اللي هي القرب، وأطفئوا السراج طبعا السرج التي لها فتيل، مما يبين أن الفأرة والفويسقة تجر الفتيل فتحرق على أهل البيت بيتهم. لكن إذا كان سراجا ليس فيه هذه العلة فلا يدخل في مثل المصابيح الآن هذه. وأغلق الباب، فإن الشيطان لا يكشف إناء ولا يحل سقاء ولا يفتح بابا مغلقا.
باب السجن اللي هو الباب الأساسي اللي هو
باب البيت
إذا أغلق باب المنزل، باب الحجرات يعني.
نعم نعم.
والكبير إذا أغلق
باب الدار
عليه باب الدار.
باب الدار
لا, لا, لا يلزمه تسمية على كل باب.
نعم. قال النووي رحمه الله: ذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد، منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الحديث، وهما صيانة من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. والفائدة الثالثة صيانته من النجاسات والمقذورات، لأنه كان مكشوف ترد عليه. والرابعة صيانته من الحشرات والأهوام، فربما وقع شيء منها فيه فشرب وهو غافل، أو في الليل فيتضرر به في الظلم في الظلام يعني. والفويسقة اللي هي الفأرة. قال القطبي في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غير وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق، يعني يحطها مثلا في إناء فيه ماء مثلا حتى إذا سقطت أو جرتها الفأرة سيكون في ماء مثل هذا. هذا معنى كلام القرطبي. وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم، وأحقهم بذلك آخرهم نوما، يعني أطفئوا السراج، هذا الأمر لكل أحد. لكن نحن كلنا مثلا جماعة في بيت، هل علينا جميعا هذا الأمر أن نمتثله؟ ولا أول واحد هينام يروح الطفيف ويخلي التانيين في الضلال؟ لا، كلام له معنى يعني، يعني يتعين هذا على آخرهم نوما. طب إن لم يناموا بقي أحدهم ساهرا لا يجب عليهم الإطفاء؟
الحديث ده كل ما أسمعه تذكر حريق فلان بسبب الموضوع ده.
ده حوادث كثيرة حتى في زماننا هذا، من الدفايات هذه وال نعم.
الطعام في الثلاجة لو مكشوف عليه؟
طعام هو مغلق عليه. يقول وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه تعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوم، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفة ولأدائها تاركة. ثم روى الحديث الذي روى أبو داود كذا، جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. شوف الفويسقة الخمرة اللي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. يعني الشيطان اللي بوزها الوازغة هذا مش الوزة.
مقصود بقى الفأرة بس ولا ممكن أي
حاجة؟ لكن هذه فويسقة وهي تفعل ذلك فسقا يعني للإضرار. قال ابن دقيق العيد إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده، يعني كانت معلقة في مكان الفأرة ما تصلش إليه يعني. كما لو كان على منارة من نحاس أملس، الفأرة مش هتعرف تطلع على الأملس، لا يمكن الفأرة الصعود إليه، أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج، إن بتنط أيضا تقفز فاسقة.
والفسقة في المؤنثة من الجنس الفأرة ولا؟
قال
انا عملت من الفقره 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 حتى في ايه المشكله؟
والذكر ايضا نطلق عليه كله غير العاقل،
ما جاش عن ولا مره
غير العاقل يطلق عليه لفظ الانثى ايضا.
الموضوع المؤنث ده
هي اللي بتجيب ال سمعت
ان طاحت وهي اللي شغاله اصلا
كثير من الحيوانات التي تعمل تاتي
بال، والاناث هي الاناث هي الشغالات اصلا
صح. حتى ملك الغاب
طبعا 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 لا يصطاد إلا اللبؤات. أعوذ بالله، أعوذ بالله فعلا جايبها أبو داود.
ده من الفأرة؟
لا، البورص بيشرب من الكأس. نسأل الله السلامة. انت قصدك تعب الاناث يعني؟ لا لا
لا، انا بستغرب
لولا الاناث ما كان الرجال. قال واما ما ورد الامر باطفاء النار مطلقا كما عند مسلم من حديث ابي موسى طيب، فقد يتطرق منه مفسده في الاشربه، فقد يتطرق منه مفسده اخرى غير جر الفتيله، كسقوط شيء من السراج في بعض متاع البيت، وكسقوط المناره فينثر السراج إلى شيء من المتاع أو فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه، فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك، فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال العلة. كذا قال الحافظ رحمه الله نقلا عنه في الفتح. المهم أن الأمر بالإغلاق والإطفاء والتغطية أوامر معللة أو عللها إما منصوصة كما في هذا الحديث فإنها تحرق، أو مفهومة مع واضحة جلية يعني. فإذا زالت العلة زال الحكم.
في مطعومات مستثناة يعني، هو الكلام على الطعام حتى لو كشفت فتغسل، مثلا الطمر.
طبعا هذا ليس داخله في الطعام الذي يطبخ في آنية يوضع في آنية.
يعني الطعام الذي يطبخ هو الذي يغطى.
لو غلينا البامية الوباء مش
حرام. لا لا
هو عشان ما تحمرش.
والباب ينزل من فوق.
انت تحب البامية؟ بامياجي انت.
المفروض بخبرنا دي السبت تخلص يوم
الخميس. زمان انت كنت انت لسه من اول امبارح. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتغطية الإناء وإكاء السقاء وإكفاء الإناء. هذا الحديث رواه ابن خزيمة والدارمي وأحمد وهو صحيح. قال حدثنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة قال حدثنا حريش ابن خريت قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة كلها مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. الحديث تفرد به ابن ماجه من بين سائر كتب الستة وفي إسناده حريش بن خريت ضعيف في الحافظ قال عنه إيه ضعيف فقط بس. قال باب الشرب في آنية الفضة. هذه أداب هذا أداب إسلامية راقية عند أهل العقول الذين يقولون عقول يتأملوا فيها وفي هذه المعاني التي اعتنى بها الإسلام النظافة والصيانة والحماية والأداب التي لا يجدون أو لا توجد عندهم مثلها وزعموا أنهم الرقي هؤلاء الذين لا يتنظفون من النجاسات. قال باب الشرب في آنية الفضة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة وعلي بن الجعد وابن حبان. إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجدر في بطنه نار جهنم. في رواية عند مسلم إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. أنا حتى وإن لم ينص في هذا اللفظ اللي في الصحيحين على ذكر الذهب فهو يكون بالأولوية. فإذا نهى عن الشرب أو الأكل في إناء الفضة فالناهي عن الأكل والشرب في إناء الذهب أولى
بقية الاستعمالات
لأنه أشد وهو زي المترفين المتكبرين فالذهب في ذلك يكون أعظم وأشد.
بقية الاستعمالات يعني الوضوء هو هنا في الكتاب الأشريف الفقهاء أحيانا كثيرا ما يأتون به في باب آنية من الطهارة.
أي نعم لا يجوز
الاقتناء المجرد
كاقتناء سائر الفضيات
لكن إناء
لكن لا يستعمل لأنه إناء يستعمل لقنية فقط
مش
لا لا
زريعة
لا هو يسمى إناء لأنه على هيئة إناء لكنه زينة يتخذونه الزينة فقط فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في الشرب حتى للنساء والطعام
ده مش خاص
أما الزينة التزين فيجوز للرجال والنساء ويجوز للنساء التزين بالذهب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحميدي والطحاوي والبغوي، يعني هي لهم في الدنيا وأنتم لا تتشبهون بهم ولكم في الآخرة لأهل الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أخذه تعال أخو يبقى ابنه بقى. طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
امرأة ابن عمر وهي صفية بنت أبي عبيد.
عن امرأة ابن عمر وهي صفية. صفية بنت أبي عبيد. صفية بنت عبيد.
لا
أبي عبيد. أخت المختار ابن أبي عبيد. وهي بريئة منه. حديث رواه أحمد وصحيح وأشهد له الأحاديث السابقة كلها. النهي عن شرب أو الأكل في آنية الذهب أو الفضة. يقول الشوكاني لا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة. لا مش هي دي العلة. العلة أنها زي المترفين، ولذلك قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن النهي هنا عن التشبه عنها للتشبه بالكفار مش للتشبه بأهل الجنة.
مفيش أصلا نهي عن التشبه بأهل الجنة.
وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتب من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، فأخرجه الثلاثة من حديث بريدة، وكذلك في الحرير وغيره. وإلا لازم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال. رد على الشوكاني يكون هذا أيضا يتنزل النهي عنه للنساء أيضا، يعني إذا كانت العلة النهي عن التسبب بأهل الجنة فالتسبب بأهل الجنة عنده على علة التي نص عليها منهي عنه رجال النساء، وهذا لا يصح.
الذهب
المضبب او بالذهب او الفضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضبب الاناء بالفضه واباح للرجل ان يتخذ انفا من ذهب
لان الفضه تنتج، لكن في الاناء
ذهب لا يجوز. وان كان شيئا يسيرا فلا نقول انه حرام كاستعمال الشيء اليسير من الحرير.
ما فيش احتيال ليه مع وجود الفضل.
لو فعل ذلك
خاصية للذهب. احنا في الان في خاصية لإطار العباءة مثلا
لا حرير.
في استثناء للسواء الأربعة
الذهب في الفئة الحرير يعني
في
الحرير
الحريرة
اي نعم
جرت العادة في سقف السيوف الذهب.
وهذا كان موجود في ما كانت حلية سيوفهم ذهبا ولا فضة. قال باب الشرب بثلاثة أنفاس. نعم
السؤال او البحث دائما عن علل بعض الاحكام. هذا الامر تكلف؟
لا مش تكلف.
تفضل.
لا مش تكلف. يعني العلل اما ان تكون منصوصة
او مستنبطة
لبيان الحكمة.
هذا الاستنباط اقول والله اعلم فيما يبدو لي. لا قيل قالوا
لا ما هو مش اللي هيقول ان العلة كذا مش هيقولها بالهوى. يكون في عنده قرائن. لا وقرائن تدل على ان علة تحريم هذا الشيء او النهي عن هذا الشيء كذا.
عشان في احكام
هم بيقولوا ايه بيضع السبر. السبر لعلة هذا الحكم. يقول علة هذا الحكم تحتمل ان تكون كذا او كذا او كذا. فينظر الى اقواها واقربها معنا. فيقول علة هذا الحكم العلة الفلانية. هذا مش أي أحد ممن عنده إلمام بأصول الشريعة وبلسان الشريعة وبأصول الفقه ونحو ذلك وبقول المتقدمين. فينظر الأشباه النظائر يقول هذه علة تشبه أن تكون علة الحكم الفلاني الذي ذكره فلان وكذا. فالمسألة مسائل الأحكام الفقهية مش لأي أحد يعني يقول هذا نهى عنه. أهل الظاهر يقول لك نهى عنه خلاص انتهى بحرام انتهوا فقط ما تقوليش لأن العلة كذا. وهذا من يدل على روح الشريعة السامحة وسعة الشريعة أصلا. فقد ورد حكم في أمر ما فطرأت علينا أمور كثيرة واستجدت. ما حكمها؟ هل هي حلال أم حرام؟ ننظر في علة الحكم السابق. فإذا وجدت هذه العلة في شيء معاصر حديث إذا يأخذ الحكم إن العلة كذا والعلة موجودة. وهذا أصل من أصول الشريعة القياس اللي هو مبنى على العلة معرفة العلة الأحكام. قال باب الشرب بثلاثة أنفاس. لا المنصوص ما فيش فيها خلاف. المستنبطة تكون فعلا راجحة ما حدش يستطيع أن يردها. هذه شيء شبيه بالمنصوص.
يشهد لها الحال.
شبيه بالمنصوص. لكن العلة المحتملة أنت العالم الفلاني رأى العلة كذا والثاني رأى علة أخرى. المهم اتفق جميعا على أن الأمر هذا محرم من أجل علة كذا أو من أجل علة كذا. فمعرفة العلة كما قلنا حتى إذا وجدت هذه العلة في شيء آخر يأخذ الحكم. قياس أصل على فرع. أصل على فرع. فرع على أصل. الأصل معروف الحكم فيه معروف العلة. هذا الفرع لا نعرف له حكما فيه علة. هات العلة مشابهة تلك العلة أو هي نفس العلة إذا يأخذ الحكم. انتقال
وقلما سيدنا أن يأتي أمر أو نهي إلا وله علة منصوصا عليها من كلام النبي. قلما
لا لا مش
أن يأتي قلما حكم.
لا مش قلما
ليس له علة.
لا موجود
وكثيرا. يعني مثلا النبي لما نهى عن الخض فإنه يكسر السن ويبقى العين.
ماشي هي موجود
وضحت. يعني فإنه أيوه أنا أقصد إن
يعني في علل منصوصة في الأحاديث كثيرة بس مش الأكثر. في علل منصوصة
كثيرا أقصد الكثير في علل واضحة.
أصلاً أنت بتقول قلما.
قلما أن يأتي حكم ليس له علة منصوص بها من كلام.
لا ليس هناك حكم لا علة له
من كلام النبي.
كل الأحكام لها علل. منها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما استنبطها العلماء ومنها ما خفي علينا نتعبد فقط.
هذا ما أقصد.
نعم.
لا أتكلم،
لا مش أقول بقى يا أخي قل ما، لا لا حكم في الشريعة إلا وله علة.
نعم.
علمنا بعضها من نص النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا بعضها من اجتهاد العلماء واستنباط العلماء، وجهلنا البعض. هنا التسليم
الذي جهلناه نسكت عنه.
نعم.
يقول عنه الشافعي تعبدي،
تعبدي زي ما نقول، زي ما بيضرب مثلا دايما، أنت ترجم الجمرات
حجر بحجر
وترجع تقبل الحجر،
هذا كثيرا في العبادة.
أنت تطوف كاشف المنكب، العلة مع خلاص العلة زالت، تعبدي. أنت يخرج منك الريح، تغسل وجهك ويديك ورجليك وتمسح برأسك، ما العلاقة؟ تعبدية. تطوف سبع أشواط، أربع ركعات الظهر، أربع ركعات العلة، ما فيش علة.
هذا الذي أردت.
أي نعم.
بعض العلل أو الأحكام،
لكن نقول، لكن نقول كل الأحكام لها علل، منها علل عرفناها بالنص، ومنها علل عرفناها بالاستنباط استنباط العلماء، ومنها علل نسلم لها فقط.
لما قال في طلاق المطلقة في عدة المطلقة ثلاثة أشهر، قال لاستبراء الرحم ولحق الزوج وللتعلق.
أي نعم، يعني استبراء الرحم بحيضة واحدة.
والأجهزة تكشف من يوم واحد تكشف،
لا يعني حتى من غير الأجهزة، حاضت المرأة إذا ليست حاملا انتهى
بقية المدة،
بقية المدة برضو إيه، لاستفاقة الزوج، لاستفاقة والسعل نفس له في العدة حتى يراجع نفسه. ولذلك جعل المرأة لا تخرج من البيت وهي مطلقة،
أرملة التفجع على
الزوج يعني. قال باب الشرب بثلاثة أنفاس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن الإمام قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثممة بن عبد الله يعني ابن أنس بن عن أنس رضي الله عنه أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يتنفس يعني مش يخرج النفس فيه، يعني يشرب ويتنفس، يعني كما قال أبن القدح عن فيك ابعده ثم تنفس ثم مرة ثلاثا. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في السنن وفي الشمائل وأحمد والبيهقي وابن حبان. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب فتنفس فيه مرتين، أي في الإناء. حديث رواه الترمذي في السنن والشمائل وأحمد، وفيه رشدين بن كريب، وكان يحيى بن معين يقول رشدينان غير رشيدين، رشدين بن سعد ورشدين بن كريب. والحديث السابق فيه أنه كان يتنفس ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. قال البغوي في شرح السنة المراد من هذا الحديث أن يشرب ثلاثا، كل ذلك يبين الإناء عن فمه يعني أخرهم، فيتنفس ثم يعود. والخبر المروي أنه نهى عن التنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه، يعني المراد به النفس النفخ فيه، يعني النهي عن التنفس فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.